بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، مر علينا بعد صلاة المغرب في درس عمدة الأحكام حديث عظيم للغاية، يعد من الأحاديث الجوامع التي تدور عليها الشريعة وعليها مدار الإسلام. يرويه صحابي من صغار الصحابة، النعمان بن بشير رضي الله عنه. تحمل هذا الحديث وسمعه من النبي عليه الصلاة والسلام وهو صغير السن، ولما روى الحديث أهوى بيديه إلى أذنيه مؤكدا أنه سمع هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا الحديث العظيم جدير بكل مسلم صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، أن يحفظ هذا الحديث وأن يحافظ عليه تطبيقا لهداياته وعملا بمدلوله. فإن هذا الحديث جمع خيرا عظيما وفضلا عميما. وقد أوضح صلوات الله وسلامه عليه في هذا الحديث أن الحلال بين أي واضح، وأن الحرام بين أي واضح، وهو أن الحلال ما أحله الله، والحرام ما حرم جل وعلا، فإن التحليل والتحريم إنما هو لله عز وجل. قال الله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فالحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله، وهذه قاعدة عظيمة متينة من قواعد هذا الدين، وأن الواجب على المسلم أن يكون على بينة في أمره، مستبينا الحلال من الحرام، مميزا بينهما، في ضوء ما دلت عليه أدلة كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والحلال بين واضح، أي أمره لا يخفى، والحرام أيضا بين، لكن بين الحلال والحرام أمور تشتبه على كثير من الناس، وهم العوام ومن ليس عندهم حظ ونصيب من العلم الشرعي والفقه في الدين، فيشتبه عليهم بعض الأمور. ثمة أمور غير مشتبهة لا يسألون عنها، لا يسألون عنها من حيث الحل أو لا يسألون عنها من حيث الحرمة، لكن هناك أمور مشتبهة تكثر سؤالات الناس عنها، أهي من الحلال أم من الحرام؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام عين في هذا الحديث منهجا رصينا للمسلم في التعامل مع هذه الأمور بأقسامها الثلاثة. أما الحلال فلا حرج على الإنسان في تناوله، وأما الحرام فإنه لا يحل للعبد أن يتناوله، وأما المشتبه على المرء لا يدري أهو من الحلال أو من الحرام، فما الذي يصنع؟ قال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. اتقى الشبهات أي تجنب ما اشتبه عليه وابتعد عنه وقاية لدينه وحماية لعرضه. قال: فقد استبرأ لدينه وعرضه، دينه أي فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى، وعرضه أي فيما بينه وبين الناس. ولهذا الأمور المشتبهة يتوقف الإنسان عنها ويمتنع ويجتنبها ويبتعد عنها حماية لدينه بينه وبين الله، ولعرضه بينه وبين الناس. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. الذي لا يبالي في المشتبه ولا يحرص على اجتنابه والبعد عنه يسوقه ذلك إلى الوقوع في المحرم، لأن الاستهانة تجر إلى استهانة، وعدم المبالاة يجر إلى عدم مبالاة. والنبي عليه الصلاة والسلام ضرب مثالا لذلك، قال: كالراعي يرعى حول الحمى، أرأيتم لو أن حما حماه أحد موضع فيه رعي خصب، ولكن حماه شخص وصار في حما من رئيس أو نحو ذلك ومنع أن تدخله الماشية، إذا جاء الراعي بماشيته إلى مكان قريب من الحما لترعى يوشك أن تدخل ماشيته في الحما من حيث يشعر أو لا يشعر، لكن إذا كان بعيدا عن الحما كان في عافية وسلامة. ولهذا اتقاء الشبهات يجعل بين المسلم وبين الحرام مسافة، اتقاء الشبهات يجعل بين المسلم وبين الحرام مسافة، بينما إذا دخل في الشبهات قرب من الحرام وربما دخل فيه، كما هي حال الراعي الذي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. قال: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. حمى الله هذه الأمور التي حرمها ونهى سبحانه وتعالى العباد عن فعلها واقترافها وارتكابها، ولهذا لا يفتح الإنسان على نفسه بابا أو منفذا يفضي به إلى الحرام. وقد مرت الإشارة إلى حديث عظيم عن نبينا صلى الله عليه وسلم في مثل ضربه الله للعباد، قال: إن الله ضرب مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران، وفي السورين أبواب، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وداع يدعو من أول الصراط: يا عباد الله ادخلوا الصراط ولا تعوجوا، وداع يدعو من جوف الصراط: يا عبد الله لا تفتح الباب، فإنك إن فتحته تلج. ثم بين ذلك، قال: الصراط الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب التي عليها ستور مرخاة محارم الله. فإذا هذه الأبواب الكثيرة التي تأتي على يمين ويسار السائر على الصراط المستقيم يجب أن يحترز من الدخول فيها اتقاء للحرام، وابتعادا أيضا عن المتشابه الذي ربما أفضى بالمرء إلى الحرام. ألا وإن حمى الله محارمه. ثم ختم عليه الصلاة والسلام هذا الحديث العظيم بأهمية إصلاح القلوب وصيانتها، وأن صلاح القلب صلاح العبد وصلاح العمل. قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. الجسد فيه مضغة، يعني قطعة من اللحم صغيرة بقدر مضغة الفم، ليست كبيرة، لكن هذه القطعة الصغيرة التي في جسد الإنسان مؤثرة على الجسد كله صلاحا أو فسادا. إن صلحت صلح جسد المرء كله، وإن فسدت فسد جسد المرء كله. وهذا فيه تنبيه على أهمية العناية بالقلوب وإصلاحها وإقامتها على طاعة الله سبحانه وتعالى وتزكيتها، وأن العناية بالقلب مقدمة على العناية بغيره، لأنه هو الأساس والمنبع. ثم يأتي في الخطورة بعد القلب اللسان، ولهذا لا يستقيم لسان مرء كما في الحديث حتى يستقيم قلبه، لا يستقيم لسان المرء حتى يستقيم قلبه. واستقامة القلب واستقامة اللسان ينبني عليها استقامة البدن كله. ولهذا جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. ولهذا يقال المرء بأصغريه، المرء ليس بجثته ولا جثمانه ولا بطوله وعرضه، بأصغريه القلب واللسان. فمتى استقام القلب واللسان استقام البدن كله. ولهذا ينبغي على المرء أن يعنى بقلب عناية عظيمة، وأن يجاهد نفسه على إقامة قلبه على طاعة الله سبحانه وتعالى وتقواه، وأن يعمل على تزكية قلبه، وأن يكثر من الدعاء، دعاء الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلبه. وقد جاء في السنة دعوات عظيمة في هذا الباب يجدر بالمسلم أن يعنى بها. ومن عظيم هذه الدعوات ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يصلح قلوبنا أجمعين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.